بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة المهدي بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام فيما ذكره المحقق القمي في بعض أجوبة مسائله. ما الذي ذكره؟ كان هو كلامنا أصلا وين في دفع الإشكال الرابع على بيع الفضولي في مسألتنا؟ مسألتنا شنو؟ المسألة الثالثة، أن يبيع الفضولي علما لنفسه. وكان الإشكال الرابع يقول الإجازة من المجيز، هذا المجيز أي شيء سيجيز؟ هل سيجيز نفس العقد الواقع من الفضول، نفس المنشئ لو غيره؟ إذا يجيز المنشئ هذا خلاف المعاوضة الحقيقية، وإذا يجيز بيع للمالك فهذا في الحقيقة يختلف، الإجازة سوف تختلف عن المنشئ، وسوف لا يكون ما أجيز غير ما أنشئ، ما أنشئ وما أنشئ غير ما أجيز. أجاب المحقق القمي، قال الإجازة هي في الحقيقة تعتبر عقدا جديدا من المالك. وذكر في جملة كلامه أن كون الإجازة عقدا جديدا هذا موجود في كلماتهم. مصنف بالأمس أجبنا أو أجاب عن كلام المحقق القمي، قلنا أجاب بجوابين. الجواب الأول تقدم لا نعيده. الجواب الثاني للمصنف على المحقق القمي في مسألة كون الإجازة عقدا مستقلا، هل صحيح أن هناك من العلماء من ذكر أن الإجازة هي في نفسها عقد مستقل؟ المصنف يقول لم نجد ذلك، لا من علماء يعني الشيعة ولا من غيرهم يعني من باقي المذاهب. نعم، أكو قول فقط منسوب إلى المحقق الحلي، نقله الفاضل الآبي تلميذ المحقق الحلي، نقله عن أستاذه، فيقول إنه الشيخ يعني المحقق الحلي يذكر أن الإجازة تكون عقدا جديدا. بس وين يذكرها؟ يذكرها في المسألة الأولى. يا مسألة أولى يعني فيما لو كان الفضولي قد باع علما بنية أنه يبيع للمالك، فش قال المحقق القمي كما المحقق الأول كما ينسب إليه صاحب الشرائع، ينسب للمحقق صاحب الشرائع أنه ماذا قال؟ قال عندئذ المالك إذا أجاز فإجازته راح تكون بديل عن إيجاب الفضولي. مو واضحة تكون؟ مو في المسألة الأولى قلنا شو يسوي؟ عندنا فضولي يبيع مال زيد، لمن يبيع؟ للمشتري. فالإجازة بعدين من زيد شنو دورها؟ يقول المحقق الأول إنه دور الإجازة من زيد، زيد هو المالك، دور الإجازة أنها تستبدل إيجاب الفضولي بمن تستبدله؟ بإيجاب المالك. جيد، ما عندنا مشكلة، نحتاج إلى قبول جديد من المشتري لما نحتاج، شو تقولون؟ ما نحتاج، لأن هو قبول المشتري كان أن البيع لمن؟ للمالك لو للفضولي في المسألة الأولى للمالك ماكو مشكلة، لهذا المالك عندما يجيز ماكو مشكلة أن يقال أن الإجازة شبيه تكون بديلا عن إيجاب الفضولي، لأنه لأن وعندئذ لا نحتاج إدمن إلى قبول الجديد، لأن القبول الأول كافي، قبول المشتري. فإن قبول المشتري كان عن أي شيء، كان أنه يقبل أن يشتري من المالك، لأن باعتباره البيع المنجا في المسألة الأولى للمالك. لهذا القبول الأول نكتفي به أو لا نكتفي؟ نكتفي به، ما في مشكلة. هاي وين بها مسألة؟ في المسألة الأولى المحقق الحلي ترى ناظر المسألة الأولى عندما قال أن الإجازة عقد جديد، فعندما ذكر المحقق صاحب الشرائع المحقق الأول، عندما ذكر، خلنا أسمي صاحب الشرائع أحسن، عندما ذكر صاحب الشرائع أن الإجازة تعتبر عقدا جديدا ناظر إلى المسألة الأولى، يعني شنو مقصودي؟ يعني في مورد لا نحتاج إلى إجازة إلى قبول جديد، لأن القبول الأول كان كافي، والقبول الأول المشتري قبل أن شنو؟ أن يعطي الثمن لمن؟ للمالك، حتى الفضولي هم ناوي الملك إليه. ولكن هذا هل يأتي نفسه بالمسألة الثالثة؟ فحتى لو سلمنا أن المحقق الحلي يذهب إلى أن الإجازة عقد جديد، ولكن عقد جديد لا يأتي وين في المسألة الثالثة، لأنه في المسألة الثالثة إذا كانت الإجازة بديلا عن إيجاب الفضولي، إذا كانت بديلا عن إيجاب الفضولي فالقبول من المشتري الذي صدر نكتفي به أم نحتاج إلى قبول جديد؟ نحتاج، لأن قبول المشتري كان في المسألة الثالثة أنه يملك من؟ يملك الفضولي، بينما المالك عندما أجاز يريد التمليك لمن يصير؟ إلى هو. فلهذا القبول اللي وقع لا يكتفى به. فحتى على مبنائية المحقق الحلي اللي هو الوحيد اللي قال بأن الإجازة عقد جديد، حتى على مبنائيته لا يندفع الإشكال ويبقى الإشكال، لأنه واحدة من اثنين. لو نقول قبول المشتري الأول كافي، هذا مو صحيح، أو نقول مو كافي نحتاج إلى قبول جديد، ولم يذكر المحقق القمي في جوابه لم يذكر نحتاج إلى قبول جديد. زين، لو نقول لا والله القبول الإجازة نفسها تكفي عن إيجاب وعن قبول، هذا شنو مشكلته؟ أن تكون هي الإجازة بديلا عن إيجاب وعن قبول، شنو مشكلة هذا القول الاحتمال؟ هذا خلاف الإجماع وخلاف العقل كما ذكرنا بالأمس. يقول المصنف: وأما القول بكون الإجازة عقدا جديدا مستأنفا فلم يعهد من أحد من العلماء وغيرهم، غيرهم الشيخ سلبي، شنو العلماء وغيرهم يعني والجهلة، وشكو داعي نذكر رأي الجهلة، ضار مقصودة يعني من علمائنا وغير علمائنا، فينزل الجماعة منزلة الجهلاء، ماشي. وإنما حكى كاشف الرموز، يعني الفاضل الآبي، حكى عن شيخه يعني المحقق الحلي، حكى أن الإجازة من مالك المبيع، هاي الإجازة شبيه بيع مستقل، فهو بيع بغير لفظ البيع، بل بأي لفظ؟ بلفظ أجزت. فهذا بلفظ أجزت هو صار بيع، بس بغير لفظ البيع، قائم مقام ماذا؟ مقام إيجاب البائع، فيحتاج إلى قبول. وينضم إلى هذا الإيجاب، ينضم إليه شنو؟ قبول جديد لنفس القبول السابق. قال: القبول المتقدم من المشتري، يعني القبول السابق. بس هذا شيء لاحظ، إذا قاعد شيء لاحظ المسألة الأولى أو الثالثة، لأنه اكتفى بالقبول السابق، وهذا القبول السابق ما يكون يأتي إلا في المسألة الأولى. أما في المسألة الثالثة القبول السابق ما ينفع، للقبول السابق وتمليك الفضول متمليك المالك. لهذا يقول المصنف: وهذا لا يجري فيما نحن فيه، يعني في مسألة ثالثة، لأنه في المسألة الثالثة إذا قصد البائع يعني الفضولي قصد البيع لنفسه فقد قصد المشتري بالنتيجة شنو؟ تمليك الثمن المن للمالك أو للبائع؟ للبائع، وتملك المبيع من البائع. فإذا أجت الإجازة من المالك فهي الإجازة شنو رادلها؟ رادلها قبول شنو؟ جديد. لهذا قال فإذا بني على كون وقوع البيع للمالك، بني على كونه شنو؟ مغايرا لما وقع، مصحيح ومغاير لما وقع، لأن المالك شنو يريد؟ يريد البيع لنفسه، يعني المالك فيكون مغاير لما وقع. والذي وقع شنو؟ أن البيع لمن؟ ها؟ ما وقع هو البيع للفضولي، والإجازة تريد البيع لمن يصير؟ للمالك. فيكون الإجازة على قولة المصنف بني على كون وقوع البيع للمالك، بني على كونه شنو؟ مغايرا لما وقع. فإذا لابد له، يعني لأجل وقوع البيع لابد من قبول جديد، قبول آخر من المشتري. فأما إذا تكتفي بالقبول السابق ما يصير. فالاكتفاء عنه، يعني عن قبول جديد، الاكتفاء بمجرد إجازة مش مكتوب عندكم هو البائع يجيز للمالك، المفروض المالك يصير العبارة، ما أدري، بمجرد إجازة المفروض المالك. وشنو إجازة البائع؟ البائع ما يجيز، البائع هو فضولي، مقصود البائع الحقيقي الواقعي يعني المالك، ما أدري شنو توجيه البائع. يقول فالاكتفاء عنه، يعني عن القبول الجديد، نكتفي عنه بمن؟ بمجرد إجازة المالك اللي هي راجعة إلى شنو؟ كما يقول المحقق شو اسمه الأول، وكما ينسب للمحقق، كما يقول المحقق القمي أيضا، اشترجع هو على رأيه الإجازة الراجعة، الإجازة في حقيقتها عنده إلى تبديل البيع للغاصب، تبديله بالبيع لمن؟ لنفس. مش قال هو؟ قال إنه ما الإجازة حقيقتها تبديل الإيجاب من إيجاب للغاصب إلى إيجاب لمن؟ للمالك. نقول له إيه، على حاجك راح يصير الإجازة كافية عن إيجاب وعن شنو؟ وعن قبول. عسى كافي عن إجاب ما عندنا مشكلة، بس ما الكافي عن قبول يلزم إجازة واحدة هي إجاب وهي قبول، هذا خلاف الإجماع والعقل. لهذا قال وين وصلنا؟ قال فالاكتفاء، هذا مبتدأ، خبره وين؟ لقيتوا خبرها؟ لو أدريكم التزام، هذا خبرها. فش قال سابقا؟ قال فالاكتفاء عنه بمجرد إجازة المالك الراجع إلى تبديل البيع الغاصب بالبيع نفسه. فالاكتفاء شي سوي؟ هو التزام بكفاية رضا البائع. يا بائع أم المالك لازم نسوي، يعني ما أدري يقصد بها المالك هو أي البائع الجديد الواقع، جزاكم الله خير. المهم يقول هذا معناه التزام بكفاية رضا المالك وكفاية إنشائه عن شنو؟ يكفي، يكفي هم عن إيجاب وهم عن شنو؟ وهم عن قبول. هذا مقبول وغير مقبول؟ لهذا قال التزام بكفاية رضا من عندي المالك وإنشائه، كفايته عن شنو؟ عن رضا المشتري وعن إنشائه. وهذا ما ذكرنا أنه خلاف الإجماع وخلاف العقل كما تقدم. إذن جواب المحقق القمي مقبول أو غير مقبول؟ غير مقبولين. بالنتيجة شيخ الأنصاري، أنت يا شيخنا أنت كمحقق القمي جاي يدفع الإشكال الرابع على البيع الفضولي، فأنت لحد هسه وقفت مع الإشكال الرابع، لو دفعت الإشكال الرابع بالنتيجة الشيخ الأنصاري ترى لحد هسه ما ساعدنا، راح يصير هو يعني مقصودي شنو؟ مقصود ترى هو الشيخ الأنصاري يجوز البيع في المسألة الثالثة لما يجوزه؟ يجوز. زين، ورد إشكال على هذا الكلام، على تجويز البيع في المسألة الثالثة، الإشكالات تقدمت ثلاثة، والإشكال الرابع، فالمفروض الشيخ الأنصاري يدفع الإشكال الرابع، لو يساند الإشكال الرابع يدفع. إجل المحقق القمي قال الشيخ الأنصاري أنا أدفع الإشكال الرابع، فالمفروض الشيخ الأنصاري بعد يرحب يرحب بجواب المحقق القومي. هذا سوي المصنف تبين تبين الشيخ الأنصاري ما يقبل على جواب المحقق القومي. يقول له يا شيخنا يا أنصاري بالنتيجة الإشكال بعده موجود. شنو أنت يعني تقول ببطلان البيت؟ يقول لا أنا أقول بالصحة. إذن جيب لك جواب جديد. جيب لك جواب جديد. محقق القومي راح يدفع الإشكال أنت ما قبلت عليه. إذن أنت جيب جواب. يقول المصنف نعم أنا أتي بالجواب الصحيح الجديد. الآن إذن نحن الآن أمام شنو؟ أمام جواب المصنف اللي هو المصنف يعتبره أفضل من جواب المحقق القمي. وين جوابك؟ يقول المصنف شنو كان الإشكال؟ عيدوا من الإشكال الرابع حتى أنا جواب. يقول له سهل. الفضولي باع لنفسي باع لنفسي. زين هذا المالك إذا أجاز شو يجيز؟ يجيز نفس المنشأ. شو المنشأ؟ أنه يبيع لنفسه. الفضول يبيع لنفسه وهذا مو صحيح. ليش مو صحيح؟ لأنه يقتضي شنو؟ خلاف المعاوضة الحقيقية. لو يجيز أمر آخر وهو أن يكون البيع للمالك مو للفضولي، وهذا شنو إشكال عليه؟ يلزم أن ما أجيز غير ما أنشئ، وهذا معناه ما يسمى إجازة لما وقع. هذا في الحقيقة عقد جديد، ولم نسمع أن الإجازة عقد جديد إلا على الإشكال اللي ذكرناه قبل شوي. ما نقبل واحد يقول الإجازة عقد جديد، لأن حتى المحقق الحلي هم ما يقصد هذا المعنى، كان يقصد المسألة الأولى كما وضحتها قبل قليل. ماشي. هذا إشكالنا يا شيخ الأنصاري. أجل جواب الشيخ الأنصاري يقول في الحقيقة أنا أقول أن إجازة المالك هي إجازة بمعنى أن البيع له ياهو له للمالك مو للفضول. شنو إشكالكم؟ قلنا إشكالنا أن يكون ما أجيز غير ما أنشي. مش قلنا؟ قال لا، وأدعي أنه على هذا الأمر على هذا الاحتمال ما أجيز هو نفسه ما أنشي وما يقتضي أي إشكال. يقول له بضع عيد شيخنا. يقول أعيد. أول شيء تسألتوني هذا المالك ماذا سيجيز؟ سيجيز بيع البيع للفضولي لو يجيز البيع للمالك. أنا أختار أنه إجازة البيع لمن؟ للمالك. شنو كان إشكالكم على هذا الشق؟ قلنا على إشكالنا أنه شو اسمه سيلزم أنه ما أجيز غير ما أنشي. يقول لا، وأقول أيضا أنه هذه الإجازة بهذا المعنى اللي أنا وضحته سيكون ما أجيز نفس ما أنشي. عجيب. زين أكو معاوضة غير حقيقية منا منا؟ يقول هم المعاوضة حقيقية. عجيب. أخرج جواب بين موضح مو واضح الحكي. هو حكي حلو الحدث بس كون ثبت لنا. قال بيانه كالآتي، انه في البيع اللي وقع اكو مدلول مطابقي واكو مداليل التزاميه. المدلول المطابقي هو نفس ما انشئ. دخل نشوف شنو اللي انشئ حتى نشوف الاجازه. اجازت نفس ما انشئ يعني المدلول المطابقي لولا. اذن في البيع اللي صدر اكو مدلول مطابقي واكو مدلول شنو؟ التزامي. يكون في طول المدلول المطابقي. المدلول المطابقي ايش قال هو البائع الفضول؟ ماذا قال؟ ها فضول ايش قال للمشتري؟ قال له بعتك الكتاب مثلا، ماشي، بعتك البيت. انت وبعتك البيت ايش تفهم؟ تفهم انه يقصد ان البيت اصبح ملكا للمشتري. زين هذا مدلول مطابقي. زين الثمن المن؟
للمالك.
بعتك البيت بألفين. الألف هذا المن؟ سؤالي بحسب المدلول المطابقي انت او المدلول المطابقي رجاء تفهم ان الثمن دخل في ملك الفضولي او دخل في ملك مالك الأصلي لو مسكوت عنه؟ بالمدلول المطابق. جواب مسكوت عنه. هو قال لما ملكتك بعتك البيت. المدلول المطابق الواضح أن المبيع أو المثمن اللي هو البيت صار بحسب دعوى بحسب البيع صار ملك المن للمشتري في مقابل ألف دينار اللي هو البيع حقيقته مبادلة مال بمال. أما كون المال الثمن كون الثمن ملك للمشتري ملك للفضولي أو ملك للمالك الأصلي هذا ليس ظاهرا في المدلول المطابق للبيع. لا شلون نفهمه؟ نفهمه من مدالين التزامية. وعندنا مدلولين التزامية. من يصير هيك بيع؟ أكو معاوضة، أكو مقتضى المعاوضة الحقيقية وأكو مقتضى المعاوضة الادعائية. مقتضى المعاوضة الادعائية، تعرفون شو المعاوضة الادعائية؟ أن الثمن سيدخل في ملك الفضولي، مش لأن الفضولي هو ادعى أنه هو شنو؟ هذا مقتضى المعاوضة الادعائية، عفونا من الادعاء. مقتضى المعاوضة الحقيقية أن الثمن المفروض يدخل في ملك من؟ ملك المالك الأصلي. بس أرجع وأقول هذا مقتضى المعاوضة الادعائية ومقتضى المعاوضة شو يسمه الثاني الحقيقي، هذا مدالين مطابقين والتزامية التزامية. إذا عندنا مدلول مطابقي وعندنا مدلولين التزاميين. المدلول المطابقي هو أن المثمن ملك للمشتري في مقابل ألف، هذا هو المدلول. أما الألف ملك لمن؟ أكو مدلولين التزاميين يتخاصمون هنا، عفوا المدلول التزامي. فعندما يقول المالك أجزت فهو سيجيز المدلول المطابقي. فما أجيز نفس ما أنشئ لو غير ما أنشئ، شو تقولون؟ ها؟ يعني نروح للمالك نقول له هكذا وقع، يقول أجزت البيعة. يعني شو معنى أجزت البيعة؟ يعني أجاز أن المدلول المطابقي أجاز أن المثمن المبيع اللي هو الكتاب سيكون ملك للمشتري في مقابل ألف. إيه هذا صح، هذا أجازه ولا ما أجازه؟ وهذا هو نفس ما أنشئ لو غير ما أنشئ. إذن ما أجيز نفس ما أنشئ، ولا يلزم أي محذور من المحاذير اللي ذكر صاحب الإشكال الرابع، من قال إنه إذا كان قاصد البيع لنفسه سيلزم أن ما أجيز غير ما، لا هو ما أجيز نفس ما أنشئ. بس أنت يا أبو الإشكال الرابع ناظر لمن؟ ناظر للمدلول المطابقي وللالتزامي، لهذا أشكلت. ناظر يا مدلول، هو ناظر للمدلول الالتزامي، قال الثمن سيكون ملكا بحسب البيع يكون ملكا للبائع الفضولي، وبحسب الإجازة سيكون ملكا للمالك، فيصير ما أجيز غير ما أنشئ. صاحب الإشكال هيك باوع، فنقول له أوقف أوقف، هذا نظرك إلمن أنت، نظرك للمدلول المطابقي وللالتزامي. الالتزامي بس إحنا في ما أنشئ بدلالته المطابقية الإجازة وقعت على نفس ما أنشئ مطابقة له على غيره. ها؟ إذا ما أجيز غير ما أنشئ لو نفس ما أنشئ، بس ما أنشئ يبقى مطلب ثاني. تقول لي والنتيجة ثمن إلمن؟ أقول لك أسخن حلها واحدة واحدة. ما أجيز غير لو عين ما أنشئ، شو تجاوب؟ عين ما أقول لحم الله وعدك. إذا إشكالك الأول الدفع ما تقول للغيرية، يقول عوفنا من إشكالي. بالنتيجة الثمن ملك لمن؟ سهلة سهلة، ثمن ملك لمن؟ عندنا معاوضة ادعائية ومعاوضة حقيقية، شو نقدم؟ معاوضة الحقيقية. مقتضى المعاوضة الحقيقية الواقعية أن الثمن سيدخل في ملك المالك الأصلي إذا أجاز، والمالك الأصلي أجاز، فالمفروض الثمن يدخل في ملكي. عندئذ بهذا الجواب هل وقعنا بإشكال من هنا أو من هنا؟ ماكو لا إشكال أن المعاوضة مثلا ما أدري إيش سميها غير حقيقية، لا إشكال في أن ما أجيز غير ما أنشئ، والحمد لله استطعنا بهذه الطريقة أن نحل المشاكل. لهذا يقول المصنف فالأولى في الجواب منع مغايرة ما وقع، منع مغايرته لما أجيز. يعني ما أنشئ لا يكون غير ما أجيز، بس النظر لمن يا دلالة للمطابقي. قال وتوضيحه أن البائع الفضولي إنما قصد بقوله بعتك الكتاب ايش قصد بالدلاله المطابقيه؟ ها، قصد تمليك المثمن، اهم شيء اللي هو الكتاب، تمليكه للمشتري بازاء الف مويان. هذا هو المدلول المطابقي، وهذا هو ما انشئ، وهذا اللي احنا نشوف ان الاجازه طابقته ام لا، انحلت. اما القسم الاخر هذا مداريج نسميه اخرى، قال اما كون الثمن مالا له يا له ها للفضولي او مالا لغيره، يقصد ياه غيره يعني المالك، فهذا ايجاب البيع بالدلاله المطابقيه يتناوله لو مسكوت عنه. قال فايجاب البيع ساكت عنه. فاذا ساكت عنه نرجع الى مقتضى المعاوضه الحقيقيه ولا مقتضى المعاوضه الصوريه للدعايه؟ شنو تقول الحقيقيه؟ هي الحقيقيه راح تحكم. قال فيرجع فيه ياه فيه يعني في كون الثمن لمن، نرجع إلى ما على قولته يقتضيه مفهوم المعاوضة. يا معاوضة، المفهوم يقصد بالحقيقية اللي هو شنو مفهومها؟ من دخول العوض في ملك مالك المعوض. ليش؟ لماذا؟ قال تحقيقا، هذا مفعول لأجله، تحقيقا لأجل لمعنى المعاوضة ولمعنى المبادلة. نعم أنا ما أنكر هو هذا المشتري، ترى عفوا البائع هم عنده معاوضة، بس معاوضته شنو؟ حقيقية ودعائية؟ دعائية البائع. لهذا قال وحيث أن البائع يعني الفضولي يملك المثمن اللي هو الكتاب، يملكه علما للمشتري، لكن بانيا على أي شيء؟ بانيا على تملك هذا البائع له يعني علما، يعني تملكه للمثمن. هو أنا شباني الفضول، شباني باني أن الكتاب مالته وجاي يبيعه، فمن مالته وجاي يبيعه إذن الثمن وين راح يدخل؟ في ملكه. يعني هو يتوقع هذا البائع الفضولي أن معاوضته حقيقية، بس احنا شو نقول له؟ نقول لا، هي مو حقيقية، هي دعائية. يقول ليش؟ أنا هم الكتاب مالتي، فإذا الكتاب مالتي ومنطي أكيد الثمن راح يدخل في ملكي، لأن الثمن يدخل في ملكي من خرج عنه. نقول له إيه، بس هذا أنت بادعائك أنه الكتاب مالتك، فمعاوضتك شو يسمونه؟ الدعائي. قال وحيث أن البائع يملك المثمن بانيا على تملكه يعني البائع له يعني للمثمن، وتسلطه يعني البائع الفضولي عليه على المثمن. هسه شلون بانيا؟ بانيا على ذلك إما عدوانا، وهذا وين موجود؟ في الغاصب، أو لا اعتقادي، لا اعتقادي أنه مثل إيش؟ لا، الجهل بالجهل المركب اللي يتوقع أنه يملك وما يملك واقع. بالنتيجة وحيث أن البائع يفعل كذا، لازم من ذلك بناؤه يعني بناء البائع بالنتيجة على أنه ثمن ما راح يصير، هم إلى تملك الثمن والتسلط عليه، وهذا معنى قصد بيعه لنفسه. من قصد بيعه لنفسه يعني يقول ما الكتاب إلي وهم الثمن هم راح يصير إلي، لكن قلنا هذا حقيقي لو ادعائي. يقول المصنف لا، هذا كلام بحسب المعاوضة الصورية الادعائية، لكن إذا نروح للمعاوضة الحقيقية شو يصير؟ قال وحيث أن المثمن ملك لمالكه واقعا، فإذا أجازه، من فاعل أجازه؟ يعني المالك أجاز المعاوضة، انتقل عوضه يعني عوض المثمن، من عوض المثمن؟ يعني الثمن، انتقل إليه يعني إلى من؟ إلى المالك الحقيقي، بس هذا بحسب يا معاوضة بمقتضى المعاوضة الحقيقي. فعلم من ذلك أن قصد البائع يعني الفضولي، قصد البائع البيع لنفسه، هذا القصد مدلول مطابق تبين لما مدلول التزامي، التزام فمأخوذ في مفهوم المعاوضة ولا لا؟ قال غير مأخوذ، أن قصد البائع البيع لنفسه هذا القصد غير مأخوذ في مفهوم الإيجاب، حتى يعني لكي هو ما مأخوذ في مفهوم الإيجاب. فإذا ما مأخوذ في مفهوم الإيجاب، بعد يجي إشكال المستشكل في الوجه الرابع لما يجي مال انه اذا هو يمل اذا هو الفضولي اذا الفضولي يملك الثمن هي منها الغلطة اجت يقول اذا هو الفضولي بمقتضى البيع راح يملك الثمن هاي غلطة عند اللغة هو الفضولي بمقتضى البيع ما يملك الثمن الثمن مسكوت عنه هو راح شو ملك ملك المثمن هو فمنها بدا غلطك المهم خلينا نسمع بس عرفتوا الخطأ وين لو عيدكم شو يقول المستشكل في الوجه الرابع قال اذا هو الفضولي يملك الثمن قلنا هاي صح لو خطأ هاي خطأ هو خل نكمل وياه اي شيء يصير اذا الفضولي يملك الثمن فواحده من الاثنين اجازه المالك لو اجازه ان يكون الثمن له للفضولي او للمالك فاذا كانت اجازه ان ان الثمن للفضولي سيلزم خلف المعاوضه الحقيقيه وان كان الثمن للمالك يلزم ان ما اجيز غير ما مو كان اشكاله بس قلنا اشكاله منين خطا من او من اول حكايه اصلا هو الثمن كون الثمن ملك للفضولي هذا غير مأخوذ في مفهوم المعاوضة فما يجي كل الإشكالات شوف شو يقول المصنف يقول فعلم من ذلك أن قصد البائع البيع لنفسه غير مأخوذ في مفهوم الإجابة غير مأخوذ حتى يتردد لكي يتردد هو أصلا ما مأخوذ حتى تجي أنت تشكل عليه واضح المطلب فهو غير مأخوذ حتى يتردد الأمر في هذا المقام بين المحذورين المذكورين لا أصلا وليس مأخوذا كون الثمن ملك للبائع هذا مو مأخوذ في مفهوم الإجابة حتى تجي حضرتك تشكل علينا بالإشكال الرابع بل مفهوم الإجابة شنو كان مفهوم بالدلالة المطابقية؟ تمليك الثمن لو المثمن؟ قال تمليك المثمن بعوض اللي هو ألف لس الألف المن يدخل ساكت عنه من دون تعرض فيه يعني في هذا الإجاب بمن دلالة المطابقي من دون تعرض لمن يرجع إليه العوض اللي هو الثمن إلا بمن نفهم احنا ذلك ان الثمن من كل من بالدليل المطابقي لو برجع الى مقتضى المعاوضه الحقيقيه مقتضى المعاوضه الحقيقيه هذا امر خارج عن المدلول المطابقي قال الا باقتضاء المعاوضه الحقيقيه لذلك وهذا امر مطابقي والتزامي التزامي واضح المطلب الى الان
يا اخويا رد على المصنف في مناقشته في الخبرات ومن قال لك بجواز مخالفه الدلاله الالتزاميه
احنا ما شيخنا مولانا ما قاعد نتكلم انه خالف الالتزاميه لو خالف المطابقي احنا كلامنا ان ما اجيز
هو حل هو
ان ما اجيز عين ما انشئ ام لا هذا اللي والذي انشئ بالمدلول المطابقي او بالالتزامي شو تقول ما انشئ بالمدلول المطابقي او بالالتزامي
على حل المصنف
لا على حل شيك انت شو تقول
بالالتزامي
يعني الانشاء بالالتزامي انشاء التزامي اصلا بعضهم يقولون الدلاله الالتزاميه اصلا دلاله عقليه مو لفظيه هناك من يذهب الى هذا الراي بالمطابقه احسنتم فالذي انشئ له المطابقه الالتزام
المطابقه
والمجازه وقعت على المطابقه ولا لا؟
وقعت على المطابقه
حلت مو لو عندك اشكال بعد اي مو
الدلاله الالتزاميه الدلاله الالتزاميه يعني حلها
بالدلاله الالتزاميه مو عفنا من حلها انا هكذا عندي معادله سهله ما اجيز نفس ما انشئ لو غيره جابت ما تجرب أنا جرب أنا أقول نفس تقول غيره ثبت لي إنه غيره
بدل
الالتزامية غيره ما أنا اللي ينشئه ولا الالتزام المطابق سكت شو شلون
مطابق
إذا ما أجيز نفس ما أنشئ ولا هاي اسكت فإذا كان ما أجيز نفس ما أنشئ هو هذا جواب المصنف المصنف يرتكز على هذا على هاي الركيزة في الجواب مو المستشكل إيش قال ما أجيز غير ما أنشئ المصنف يقول له إذا هي هاي مشكلتك محلولة ما أنشئ بالدلالة مطابقي الالتزام ما يسمى إنشاء يسمى لازم الإنشاء وما أجيز هو إما نفس ما أنشئ انحلت يبقى مطلب آخر مو أنت راح تخالف الدلالة الالتزامية خلنا خالفة شو الدلالة الالتزامية هي الدلالة الالتزامية دلالة بحسب المعاوضة الادعائية الصورية وإحنا هاي نعتبرها إذا كان في مقابلها معاوضة حقيقية عندنا معاوضة حقيقية وعندنا معاوضة صورية تعارضتها شو نقدم؟ أكيد نقدم الحقيقية بس أهم شيء خلصنا من المشكلة هل ما أجيز غير ما أمشي أم عينه؟ عينه هاي الحمد لله يقول المصنف ولكن 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 يقول إلا بحالة أو بحالتين يرجع الإشكال مرة ثانية ونروح عند كباب المحقق القومي نقول له الشيخ احنا لحقنا بجوابك اللي انت جاوبت لنا واحنا ما رضينا عليه، نادمين. قال ها رجعتوا لي؟ نقول له اي رجعنا لك يا المحقق القمي وقبلنا جوابك بس نادمين. يا جوابي انا حتى انا نسيت. لا ها جوابك مالت تقول الاجازه عقد جديد، جيبه جيبه نحتاجه. ليش تحتاج مجاوبة الجماعة وقنعتهم والماء وجيز عيل ما أنشئ وخوش حكي؟ قال له عندنا حالتين ما يفيد ويا هذا جوابنا. حالتين إيه؟ بيانه أنه لو كان مو لو كان، نعطيكم الحالات المتصورة بس أربعة أو ثلاثة. الحالة الأولى الفضولي بائع، والمشتري شو نسميه؟ فضولي لو أصيل؟
أصيل.
يعني شنو أصيل؟ يعني المشتري مالك للثمن بس البائع مو مالك للمثمن، المثمن ملك لغيره. مو واضح عندكم؟ طبعا مرة المشتري هم فضولي ومرة المشتري أصيل. احنا الآن نتكلم عن كون المشتري أصيل. فأني مو كتابي هذا، هذا كتاب زيد وجاي أبيعه، شو يسموني أنا؟ يسموني فضولي. أنت طيتني ألف، أقول لك هاي ألف بربك، هاي ألف مالتك ولا مال غيرك؟ مو أنا اللي بعب بطلي منك وتب. ليش أنا خابرين؟ أدري أنا فضولي، فكنت أتوقع أنت هم فضولي. أنت شو تقول لي؟ تقولي لا والله الألف مالتي. فأنت شو يسمونك؟ مشتري شنو؟ أصيل. أنا وش أنا بايع شنو؟ فضولي. فمر الفضولية من طرف البائع لا من طرف المشتري، فيجي جواب الشيخ الأنصاري مضبوط. فشن نقول؟ نقول ما أنشئ شنو؟ نسألك يا بائع يا فضولي، ما الذي أنشأته؟ أقول أنشأته قولي هكذا، بعتك الكتاب بألفين. يقول يعني أنت قلت الثمن المن؟ شي جواب الفضولي؟ يقول لا ما قلت. يقول لا، إذن جوابنا مضبوط يجي، وهو أنه الثمن صار مدلول التزام إلى آخر الجواب. هاي الصورة الأولى واضحة. الصورة الثانية أن نعكس المسألة، نجعل الفضولية من طرف المشتري ونجعل البائع شنو؟ أصيلا. كما لو كان البائع هاي المرة هو مالك للكتاب، البائع مالك للكتاب، لا فضولي ولا عيش، كتابي أنا وجاي أبيع. جيت أنت حضرتك مشتري، بس المشتري شنو تبين؟ تبين بجيبه ألف دينار مو مالته، مالت زيد، وجاي يشتري بفلوس زيد يشتري الكتاب المن لنفسه. فالفضولية من يجي؟ من جهة المشتري. فالمشتري راح أنا شو أقول للبائع؟ أنا أقول له بعتك الكتابة. هو شو يقول المشتري؟ تملكت الكتاب منك بألف. تملكت الكتاب منك، وياي تملكت الكتاب منك بألفين. بس خلينا نصور زين. المشتري الأخ أعطى الثمن للبائع الأصيل، مواجي شو تملك؟ بقوله تملكت، تملك الكتاب. زين المالك، مالك المن، المن المالك للألف لو مالك الكتاب؟ ها هنشوفكم يا لو مويا. هو المالك مالك للألف، لأنه ما قلنا هاي المرة المشتري فضولي. فالمالك للألف لو قال أجزت، إيش أجزت؟ يقول أجزت يعني إلي، يعني إلي يكون البيع يصير، الشراء العفو يصير إلي. يقول له أوقف أوقف، شنو أجزت لك؟ أنت إذا أجزت لك ما أجيز منك أن الكتاب يكون ملك لمن؟ لا واحدة واحدة، خلنا ما دام اختلفتوا لازم معناها اكو مشكلة. المالك يقول أجزت، نقول له ماذا أجزت؟ يقول أجزت البيع. نقول له يعني تفصل عود الكتاب راح يصير ملك المن. شي جواب هو حسب قصدك؟ لا شيخنا مو الفضول، ها لنفسه. أحسن، المالك يقول أنا أجزت، يعني شي يقصد الكتاب راح يصير ملك المن؟ إلا منو؟ ها علم للمالك. نقول له ما أجيز غير ما أرشد. يرجع الإشكال مرة ثانية، يقول ليش عجب؟ نقول لأن هاي المرة لازم نشوف إجازتك مطابقة للمدلول، موافقة للمدلول المطابقي للمشتري لو ما موافق. المشتري إيش قال؟ قال تملكت الكتاب. فالمدلول المطابقي أن الكتاب ملك المن؟ للفضول المشتري. أحسنتم. والإجازة تقول الكتاب ملك المن للمالك، فما أجيز نفس ما أنشئ لو غير ما أنشئ، غير ما أنشئ رجع الإشكال جذعا. شو يسوون شيخ الأنصار؟ قال ما عدنا، خل نفزع بروح للمحقق القمي، قال تعال معود جيب جوابك، خوش جواب، جوابك مال الإجازة بيع جديد وين شفت مشكلة عليك وش يسوي؟ واضح؟ هاي الصورة رقم واحد المشكلة. الصورة رقم اثنين المشكلة، المشتري نفس المشكلة نفس الحالة، هم المشتري فضولي، بس هاي المرة المشتري ما قال تملكت الكتاب حتى ليس المدلول مطابق عود، أي قال قبلت. هو قبلت شنو؟ يأذري قبلت شنو؟ البائع ايش قال لك؟ قلت البائع ايش قال لك؟ البائع قال لي ملكتك الكتاب. البائع أصيل له فضولي
أصيل.
إيش قال البائع الأصيل للمشتري الفضولي؟ قال ملكتك الكتاب بألفين. فبالنتيجة مقتضى المدلول المطابقي للإيجاب أن الكتاب ملك لمن؟ للمشتري الفضولي أحسنت. فالمالك إذا أجاز فالإجازة مال المالك، المفروض الكتاب يصير ملك لمن؟ ها؟ للمالك. فيكون ما أجيز نفس لو غير ما أنشئ. فهم رجع الإشكال جذعا وما عندنا غير بس نروح لمن؟ ندق باب المحقق القمي. سيأتي طبعا لك جواب ثاني أحسن من جواب المحقق القمي. يقول المصنف ولكن يشكل فيما إذا فرضنا حالتين. الحالة الأولى فيما إذا فرضنا الفضولي مشتريا مبائع مشتريا لنفسه بمال الغير، فقال من فاعل قال الفضول المشتري قال للبائع الأصيل، عرفون شو البائع الأصيل؟ قال له تملكت منك، هاي الأشياء هي اللي سويت مدلول مطابقي ملكية الكتاب، أو ملكت منك هذا الثوب بهذه الدراهم، فإن مفهوم هذا الإنشاء هو شنو؟ المدلول المطابقي هو التملك، تملك الفضول للثوب، فلا مورد لإجازة المالك. يعني مالك منه؟
الدراهم.
مالك الدراهم، مالك الدراهم لا وجه لإجازته على وجه ينتقل الثوب إلى المالك، لأن الثوب صار بمقتضى الإنشاء ملك المن؟
للفضول.
للفضول وبمقتضى الإجازة ملك المن؟
مالك الدراهم.
المالك. فلا بد من التزام، اسمع اسمع، يقول فلا بد أن ندق باب من؟ لا بد من التزام كون الإجازة نقلا مستأنفا غير ما أنشأه الفضول الغاصب. هو يقول نروح للمحقق القمي عندك باب، هو غير مقصود، مقصود أنه نلجأ لجواب
محقق
القمي. شو ليش أشكلت عليه وقلت مو زين؟ زين. وبالجملة أي وبالجملة راح يحاول يذكر الصورة الثانية. شنو الصورة الثانية قلنا؟
أنه لو قال
هاي المرة المشتري خو ما قال تملكت، عود الأخ منتبه ما يريد يورط نفسه يقول تملكت، بس من اللي ورطه؟ البائع قال ملكتك الكتاب شو اسمه الثوبة، ما سوينا شيء. عود المشتري قال أنا بعد ما قلت تملكت، قلت تملكت وصورت لي مشكلة، هاي المرة خلنا نقول قبلت أسكت. قال شنو الفائدة؟ أنت قلت قبلت بس الأخ ايش قال لك؟ ملكتك. هم رجعنا نفس المشكلة. قال وبالجملة، فهاي الصورة اللي خلصنا منها، يا صورة اللي خلصنا منها، وهي أن المشتري يقول تملكت، نفس الصورة الثانية اللي بعدنا ما ذاكرينها، وهي شنو؟ أن المشتري ما يقول تملكت، يقول قبلت، بس من اللي ورطت؟ يقول هاي نفسها. فنسبة المتكلم الفضولي نسبته ملك المثمن إلى نفسه بقوله ملكت أو تملكت، هاي اللي ذكرناها قبل شوية، هي تشبه صورة ثانية مشكلة. يا صورة ثانية مشكلة قلنا أن الفضول ما يقول تملكت، شو يقول؟
قبل.
بس من اللي ورطه بالتمليك؟ قال كإيقاع. هذه النسبة كإيقاع المتكلم الأصلي، يا المتكلم الأصلي البائع، التمليك إيقاعه التمليك على المخاطب يعني المشتري الفضولي بقوله لا علما عايده على البائع الأصيل بقوله للمشتري ملكتك هذا الثوب بمن ملكته بهذه الدراهم، مع علم البائع صحيح ماكو داعي لها. واضح الإشكال حدثه؟ يقول نفس المشكلة في صورة ثانية، وهي صورة أنه البائع يجعل في ضمن الإنشاء التمليك، فيقول للمشتري الفضولي البائع يقول ملكتك الثوب، بعد هذا المشتري راح يقول يقول قبلت، نفس المشكلة. واضح نفس المشكلة؟ بعد هذا يفرق فيه، يفرق فيه بين كون البائع الأصيل يدري المشتري فضولي أو ما يدري المشتري فضولي،
شو تقول يفرق؟ صار يقول ما يفرق لنا أول وثاني إحنا ندور إنشاء وندور الإجازة نفس الإنشاء أو غير الإنشاء ما شيء. هسه البائع يدري المشتري فضولي يدري المشتري مو فضولي ما مهم هنا ما تفرق عندنا لأن إحنا نريد نعرف حالة واحدة وهي أن الإجازة من المالك عين ما أنشئ لو غير ما أنشئ. أما البائع يدري المشتري فضولي يدري المشتري مو فضولي ما يفرق عندنا ولا يدفع إشكال ولا يقدم ولا يأخر. لهذا قال مع هاي مع يعني نقول سواء سواء مع علمه يعني البائع بكون الدراهم لغير المشتري فيكون المشتري فضولي بحسب علم البائع أو جهله يعني البائع بذلك يعني بكون الدراهم ليست فضولي ما يفرق هنا. هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل